السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع هذه السلسلة، سلسلة أولئك هم المفلحون، ووصلنا بفضل الله عز وجل للجزء الرابع، الجزء الخامس، الصورة الرابعة، سورة النساء. ويعني كنا توقفنا بالأمس في سورة آل عمران أن ثمت آيات فوز، والحقيقة سورة النساء ما فيهاش آيات فيها لفظ الفلاح. يعني احنا قلنا ان احنا ماشيين في بحثنا القرآني عن ألفاظ الفلاح في القرآن وأسبابه، يعني نتتبع اللفظ ونحاول ان احنا نتدبر أسبابه ونحاول ان نعمل بها، وده الأهمية. سورة النساء الحقيقة ما فيهاش لفظ الفلاح، لفظ الفلاح مش موجود بيها، لكن فيها اللفظ الموازي له، او مش هقول المرادف، علشان يعني مسألة الترادف في القرآن أو الترادف القرآني دي مسألة يعني واسعة، وكثير من العلماء قالوا لا، الترادف يعني يبقوا اللفظين بالظبط زي بعض، لا أكيد في فوارق. ويمكن في حلقة المقدمة اتكلمنا عن الفوارق بين النجاح والفلاح والفوز وما إلى ذلك. لكن الملحوظ في سورة النساء إنها لفظ الفوز هو اللي جه فيها أكتر من مرة، وجه لفظ الخسران، يبقى الفوز والخسران. ولذلك هنتناول لفظ الفوز، وهي هنستدعي من سورة آل عمران لفظ يمكن ما يعني برضو لفظ الفوز اللي ما كلمناش عنه بشكل كافي، خصوصا انها كانت يعني آية مفتاحية في الكلام عن الفوز، اللي هي الآية 185 من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قلنا فمن زحزح عن النار يعني أبعد وخلص ونجي وأدخل الجنة، وهذا هو المطلوب الأعظم، كلنا يعني نتمنى من الله عز وجل أن يرزقنا إياه، هذا هو الظفر الأكبر، فقد فاز. وما الحياة الدنيا، كل الفوز اللي في الدنيا إلا متاع، كل شيء بقى بتفوز به في الدنيا، حصلت مالا، حصلت جاها، حصلت منصبا، كلها متاع، متاع مؤقت وغرور تغر من نظر إليها، ثم بعد ذلك تتكشف عن حقيقة أخرى، وهي أنها لم تكن الفوز الحقيقي. فهنا سورة آل عمران فيها الآية المفتاحية دي، فمن زحزح عن النار، وقلنا أن زحزح تستخدم للشيء الثقيل لدفعه وتحريكه، يقول لك زحزح شيء، يعني زحزح حجر، زحزح ثقل معين. وفي هذا إشارة أن النار حفت بالشهوات والشبهات، فكان ذلك ثقيلا على النفس، أنك أنت تزحزح عن النار ده ثقيل على نفسك، أنت لو سبت نفسك لما تحب وما تهوى وما تريد فخلاص ده هيكون الأهون والأسهل بالنسبة لك. تعال نشوف مثلا يعني الناس مثلا في صلاة التراويح أو صلاة القيام، أو لو الإمام أطال في صلاة جهرية من صلوات الفريضة، هتجد أن كثير من الناس، كثير مش كل الناس، يقولوا يا شيخ طولت، وفعلا هو مش مفروض يطول بشكل مطلق، يعني فيه المريض والضعيف وذوي الحاجة. لكن لو قارنا نفس الأشخاص، وده بيحصل كتير وبنشوفهم، نفس الأشخاص يعني استثقاله للطاعة مع خفة المعصية بالنسبة إليه، هتلاقي بلاش المعصية عشان ما نقولش المعصية، لو إينا نقول له مثلا يتفرج على ماتش في الدوري الإنجليزي مثلا، انا ما قلتش الدوري المصري عشان ايه، يعني بتكلم على حاجه جذابه بالنسبه اللي بيحبوا الكوره، يعني حاجه لو هو اتفرج على الماتش ممكن الماتش يقعد ساعتين ويبقى فيه وقت اضافي ويبقى فيه، وهو الموضوع خفيف جدا على نفسه لانه هو مستمتع. مش بتكلم دلوقتي في الحرام، الحرام بقى كمان ممكن يبقى فيه شهوات اكتر، يعني لو دخلنا بقى في الحرام بقى ومسائل الحرام والاشياء الجاذبه، هتلاقي انها تكون هوى النفس يوافقها احيانا، لكن لما الإنسان بقى بيروض نفسه على طاعة الله عز وجل حتى يوافق هواه مراد الله عز وجل، ده بقى ده درجة الأولياء بقى خلاص، إن هو بيهوى الطاعة وبيحب يصلي هو بيرتاح بالصلاة. عارفين بقى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، فهي النبي بيبدأ يوصل للمرحلة دي. فكلمة فمن زحزح عن النار دي بتحسسك ان الموضوع لا، هو كأنه عايز يخش النار فعلا، زي ما قلت لكم الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي، كأنه هو عايزين يخشوا النار والنبي عليه الصلاة والسلام بيحاول انه يمنعهم. فهنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ده القاعدة المطلقة اللي هنسمع بقى تاني وهنتناول بقى النهاردة واحنا معانا سورة النساء، فيها برضو آية عن الفوز وهي دي اللي هنبدأ بيها، الآية رقم 13 و14. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وفي آيات فيها وذلك الفوز العظيم، جماعة الحفاظ بقى ومتشابهات القرآن في مجموعة آيات ذلك الفوز العظيم وفي ذلك هو الفوز العظيم وفي فوارق بلاغية هنقولها لما نيجي لذلك هو الفوز. التحديد بتاع هو الفوز ان ده هو الفوز الأكبر، الخص والحصر والتخصيص، ان هذه الأعمال فيها كلمة هو، بس هنجلها لما نوصل بإذن الله تبارك وتعالى للآيات اللي فيها ذلك هو الفوز العظيم. هنعدي في بحثنا الموضوع هذا العام عليها إن شاء الله، لكن خلينا في آية النساء. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الآية اللي بعدها الآية رقم 14، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، المقابل بقى يبقى تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله اللي بيقف عند حدود الله ويطيع الله عز وجل ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ده له الفوز العظيم هنتكلم عنه. لكن المقابل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طيب هنا موضع الآية دي فين؟ موضع الآية دي بعد على طول آيات المواريث اللي هي يعني نبذة كده عن سورة النساء. سورة النساء احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ممكن ترجعوا للمنشور اللي بننشره كل يوم صباحا، اللي هو او المرة دي بقى نشرته متأخر شوية عشان ظروف سفري، فاللي هو المنشور اللي في التدبر بتاع السورة، ففي هتلاقي بث كامل كان عن سورة النساء وترابطها الموضوعي، وفي أمثال سورة النساء وفي سؤالات سورة النساء، كل ده هتلاقوه موجود اللي عايز يستزيد. واحنا في شهر المدرسة وبفكر تاني ان دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنعمل دلوقتي في هذا البث احنا اخترنا موضوع من موضوعات القرآن، لكن اللي عايز بقى يمر مرور سريع على الصورة سريع، بقول مش بدي تفسير تفصيلي، ممكن في السلسلة دي بنفصل شوية عشان احنا ماسكين ايتين ثلاثة فناخد راحتنا بقى شوية، لكن في السلاسل السابقة بيبقى الكلام عن آيات كثيرة وتناولها. فاللي هيرجع بقى للسورة هيجد ان احنا قلنا ان سورة النساء رب العالمين سبحانه وتعالى كلمنا فيها عن مواضيع كتير طبعا، بس الموضوع اللي احنا ركزنا عليه قوي والواضح جدا في الصورة مسألة العدل، إقامة العدل بين البشر، وطوائف كثيرة سورة تناولتهم في إقامة العدل معهم، من ضمنها اليتامى، من ضمنها العدل في المواريث وإعطاء كل ذي حق حقه، من ضمنها العدل مع الأعداء، والآيات اللي نزلت في شأن بشير بن أبيرق اللي كان سرق الدرع من رجل من الأنصار واتهم يهودي وكاد اليهودي أن يعني يعاقب على جريمة لم يرتكبها فبرأ، شوف مع عداوة اليهود مع أشد الناس عداوة مع ذلك تيجي السورة ترسخ عدل، لا لا، لو عمل الجريمة ماشي يعاقب، لو ما عملش جريمة ما يعاقبش على حاجة ما ارتكبهاش، عدالة ناصعة جدا هتجدوها موجودة في سورة النساء بشكل يعني وانتم تتدبروها النهاردة، واللي بيصلي بجزء أو بيصلي في مسجد بيلتزم بالجزء اليومي هتلاقيه يعني هيسمع النهاردة حاجات ناصعة في العدل وإقامة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. فجت آية الفوز بعد الكلام عن المواريث، وتحديدا هنا ده سميناه قسم إعطاء العدل في إعطاء كل ذي حق حقه، هنا كان المقصود الوارثين. طيب جت بقى كلمة بعد الكلام عن المواريث، رب العالمين قال إيه؟ تلك حدود الله، هذه التي ذكرناها، وقيل تلك حدود الله يقصد هنا الإشارة إلى القرآن عموما، ويقصد هنا الإشارة إلى سورة النساء خصوصا، إن دي حدود، وهنتكلم دلوقتي عن معنى الحدود. ومن يطع الله ورسوله، يبقى ده النهاردة الهدية بتاعت الفوز بقى، هتفوز إزاي؟ احنا قلنا إن السلسلة دي كأنها مراجعة نهائية، كأنها فيها الإجابات، عايز أجاوب عشان أنجح. احنا قلنا إن ابتلاء الدنيا واختبار الدنيا في ناجح وراسب، في أول وأخير، في درجات، في مسابقة. فإحنا معانا في هذه السلسلة الإجابات اللي ربنا ادها لنا عشان نفوز، عشان نفلح، عشان ننجو، عشان لا نخسر، عشان لا نخيب. فهنتكلم دايما عن الخسارة وهنتكلم عن الفوز، هنتكلم عن الفلاح وهنتكلم عن الخيبة، وقد خاب من حمل ظلما. فالنهاردة الهدية الأولانية أو الإجابة الأولانية من إجابات الفوز عشان نقدر نفوز، الإجابة من الكنترول كده، ها، ومن يطع الله ورسوله هيحصل له إيه؟ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، اللي هي قلناها دلوقتي في سورة آل عمران لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهنا ربنا بيأكدها تاني في سورة النساء اللي بعدها على طول، وذلك الفوز العظيم. كل فوز الدنيا وكل أرباح الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، جناح بعوضة إذا قورنت بالآخرة. ذلك الفوز العظيم، هو ده الفوز حقيقة. لما بنفكر في مصطلحات الفوز في القرآن وتكرار المعنى ده، وإن للمتقين مفازة، والفوز العظيم، والفوز المبين، والفوز الكبير، كل دايما بيجي معنى الفوز، لازم تفهم إن أنت عليك دور أمام هذه الآيات، أو عليك رد فعل أمام هذه الآيات، إن أنت فعلا بتفكر إن هو ده الفوز، بتفكر في المنافسة، بتفكر في المسابقة، ولا الموضوع كده آيات بتتقال وخلاص، ويعني اقرأ شوية في رمضان وبعد كده نسيب. لا لا، خليها دايما في ذهنك، ذلك وذلك الفوز العظيم. والمقابل زي ما قلنا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، اللهم امين، جزاكم الله خير، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى بعد الكلام عن المواريث اللي هي كانت نموذج لحدود ربنا سبحانه وتعالى، جه الكلام عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، وهذا هو السبيل. ومن يطع الله ورسوله فيعمل بما أمره الله وينتهي عما نهاه ويقول السديد، زي ما ربنا قال في سورة الأحزاب، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. يعني هنا جاء الفوز بعد الجنة، بعد ما ذكر الجنة يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يبقى ممكن يكون ذلك تعود على دخول الجنة، يعني ذلك الفوز العظيم هنا يقصد به دخول الجنة، وممكن يقصد به طاعة الله والرسول. وجاءت مباشرة في سورة الأحزاب إن الفوز هو طاعة الله والرسول، ما جاش هنا ذكر الجنة في هذه الآية، آية الأحزاب، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. بعد قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. فوز عادي؟ لا، فوزا عظيما. يبقى اللي عمل بما أمره الله وانتهى عما نهاه الله واتقى الله وقال قولا سديدا فقد فاز فوزا عظيما، يعني ظفر بالكرامة العظمى، ظفر بالجنة. والطاعة هنا في آية الأحزاب بقى تاني، آية الأحزاب آخرها إيه؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، هي دي مباشرة، ده الفوز أصلا. فقالوا هنا كلمة جميلة جدا، قالوا أصلا الطاعة، طاعة الله والرسول بذاتها فوز عظيم، فهي استقامة على منهج الله، تحقيق مراد الله منك في الدنيا. والاستقامة دي يا أخوانا مريحة. كان أول ما بدأ رمضان صفحة كده لقيتها قدامي وأنا بقلب مرة كده في أحد وسائل التواصل، فأنا عارف الصفحة دي صفحة مشهورة، ومش مش مشهورة أنها صفحة دينية أو صفحة بتنشر مواعظ أو يعني حتى بتشير مثلا للدعاء، لا لا، صفحة يعني بتاع الضحك وهزار وكلام من ده. ومع ذلك لفت نظري حاجة، لفت نظري أن هم أول ما بدأ رمضان عاملين منشورات كلها بتلخص معنى قد إيه أن رمضان في سكينة وفي راحة وفي اطمئنان وفي اقتراب. يعني أنا عارف أن ممكن ناس تقولك يعني أنتوا، وده على فكرة أنا بحافظ عليه جدا، هي فكرة أن إيه، أنك لما تلاقي حد بعيد مثلا طول السنة وبعدين جاي يقرب في رمضان، أنتوا كنتوا فين؟ ويعني المساجد يعني دلوقتي اتزحمت، هي اصلا مش مساجدك، يعني مش بتاعتك الطريقه دي. في المزايده طريقه، يعني انا اسف ان اقول طريقه حقيره، يعني ما مش واجد لفظ يعني افضل من ذلك ممكن اقوله، هي طريقه حقيره انك انت بقى ايه اهل المساجد واللي جايين بقى دول اللي هم ايه وهتمشوا في العيد بقى مش هنشوفكم، انت مالك؟ هي مش لو بتقولها بصيغه الحرص، لو انت مثلا بتقولها ان انت ايه يعني حاولوا يا جماعة وتثبتوا ربنا، وكان خير الأعمال أدومها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الأعمال أدومها إن قل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله ديما، وكل الكلام ده لو بتقوله من هذا المنطلق ماشي، بس بيبان ساعتها. لكن للأسف في ساعات طريقة مزايدة كده بتتقال، طريقة ده انت بقى. فأنا لما لقيت كده ناس بقول لك كانت الصفحة مش صفحة معروفة بالتدين أو بأنها يعني مختصة بالجانب الشرعي، لا 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 خالص، صفحة بتاعت هزار، ومع ذلك هم فهموا المفهوم البسيط ده، إن الطاعة، ما هو إيه اللي بيميز رمضان عن غيره من الشهور؟ هي الطاعة. يعني ميزة رمضان طبعا إنزال القرآن، والقرآن أصلا ما هو سبيل الطاعة، أنت هتعرف تطيع ربنا إزاي من غير ما تبقى لك علاقة بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، الوحي الذي أنزله الله عز وجل. فعجبني جدا حتة الفهم البسيط ده، إنه إحساس الإنسان أن الطاعة في ذاتها فوز، أن الطاعة في ذاتها فيها الراحة والسكينة والطمأنينة والهداية، لأن الله عز وجل خلقك لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عارف انت لما بتبقى في حاجة معمولة عشان غرض وتستعملها في غرض تاني، مش عايز اقول امثلة عشان يعني انا مش عايز السياق يبقى مضحك يعني، او يبقى في يعني، بس انت تخيلها، اي حاجة معمولة لسبب، معمولة لشيء معين، فانت بتستعملها لعكس هذا السبب، مش بقى لسبب تاني مش معمولة عشانه، لا ده انت بتستعملها عشان عكس ما صنعت له. اهو بالظبط كده اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيعصي ربنا عز وجل هو أصلا مش معمول لكده، هو ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقه لهذا، بل خلقه لنقيض ذلك، خلقه للطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاللي عمال يبعد واللي عمال يعصي واللي عمال يفرط مش هيرتاح، حتى لو كان ظاهره الراحة جواه مش هيرتاح. وعلى النقيض اللي هي بقى اللي معانا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، آية الأحزاب، أو ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، سواء آية النساء أو آية الأحزاب، الاثنين بيشتركوا في قضية الفوز، الفوز العظيم، فقد فاز فوزا عظيما، فاز في الدنيا وفاز في الآخرة، زي ما اتكلمنا في الفلاح والفوز كذلك، الفوز والفلاح الذي يأتي في القرآن يحتمل المعنيين، الفوز في الدنيا والفوز في الآخرة. فالطاعة في ذاتها هي طريق للجنة، فهذا هو الفوز العظيم، الجنة لسه قايلين الآية بتاعت سورة آل عمران، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لكن قبل حتى دخول الجنة هو فوزه إنه أطاع. وصلت معنى مهم جدا يا إخوانا، أنت فزت لما صليت الظهر النهاردة، أنت فزت لما هتصلي العصر بعد شوية إن شاء الله، احنا بنتكلم على توقيت مصر يعني، أنت فزت عشان أنت صايم النهاردة، انت فزت، ده في ذاته فوز، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. فهنا زي ما بقول لكم، تلك اما عن حدود الله عموما اللي في السورة واللي في غيرها واللي في القرآن، او بعض العلماء قالوا المختصة بالآيات اللي سبقت الآية اللي معنا النهاردة، اللي هي المواريث وحدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم تجاوزها ولا التقصير فيها. ولذلك يا شيخ محمود ربنا يكرمك ده نورك، لذلك بعض العلماء ذكروا أن الوصية للوارث منسوخة، لأن الله قال تلك حدود الله، فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في تعدي على حدود الله، دي يعني مسألة فقهية مش عايز أدخل فيها، بس المهم أن ربنا في أول آية بيقول تلك حدود الله، تلك حدود الله. وده عايز أقف وقفة النهاردة مع حتة الحدود دي، حدود ربنا سبحانه وتعالى. الحدود جمع حد، بعض الناس دايما بيتكلموا عن الحدود اللي هي يقصد بها الحدود اللي هي في العقوبات، قطع يد السارق، رجم الزاني المحصن، لا مش ده المقصود هنا بالحدود. الحدود قال لك حد الشيء طرفه الذي يمتاز به عن غيره، عارفين الحدود بتاعت سايكس بيكو اللي هي الحدود اللي موجودة بين الدول العربية وما أنزل الله بها من سلطان، ومش دي اللي المفروض تكون موجودة، والأصل إن الأمة الإسلامية أمة واحدة كما قال الله عز وجل عنها، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، فأنت يعني بس الحدود خلينا نقولها اللفظ أنه حد الشيء طرفه، حدود الدولة الفلانية تنتهي خلاص، دي بعد كده اللي بعد الحدود دي مش تبع الدولة دي، خلاص بقى فيه دولة تانية، وصلت الفكرة. فحد الشيء طرفه الذي يمتاز به على غيره عن غيره، ومنه حدود البيت أو أطرافه التي تميزه عن بقية البيوت، والمراد بحدود الله هنا في الآية دي الشرائع، المعنى بقى في آية النساء الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، بحيث لا يجوز لهم تجاوز هذه الشرائع ولا مخالفتها. وأطلق الله عز وجل على هذه الشرائع كلمة الحدود على سبيل المجاز، لأنها تشبه هذا يعني شبه الحدود. انت دلوقتي مثلا عند حدود دولة ما ينفعش تروح لدولة تانية، هتلاقي على طول حرس الحدود، حتى ممكن كده حرس الحدود هيضربك على طول. ليه؟ ما ينفعش، انت مش من حقك تتخطى حدود الدولة الفلانية، خلاص اكتر من كده اصبحت متجاوز. فاطلقت كلمة الحدود عشان المكلف لا يجوز له ان يتجاوزها. والنبي عليه الصلاة والسلام الحديث يوضح لك المعنى ده قوي، يوضح لك المعنى ده، وهو بيقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وفي رواية فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي بيستاهل شوية في حدود ربنا ماشي زي اللي ماشي على الطرف كده، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ماشي على حرف كده، ماشي على أطفال كانوا ماشي على حبل، هيقع. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. زي ما بالضبط كده النبي مثلها لك، هو بالضبط الحمى، الحمى ده المكان الخاص بمثلا راعي معين، هو هيفضل يطلع على الأطراف كده، هيعدي الغنم بتاعه مثلا طالع على طرف الحدود بتاعته، فهتلاقي غنم عدت. وصلت الفكرة؟ فحدود ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة، وخصوصا انتوا فاهمين الترند ماشي على ايه اليومين دول في مسألة الأسئلة اللطيفة اللي بتتسأل وبتجاب إجابات لطيفة برضو جدا حقيقة. فأنا كنت عايز أقول كلمة في النقطة دي، يعني حدود ربنا واضحة، والحلال بين والحرام بين. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى الحديث، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو بيتكلم عن هذه الحدود وبيقول إن اللي يقع في الشبهات الحاجات المشتبهة يقع في الحرام، فما بالك بمن يوقع الناس في الشبهات؟ والله شيء عجيب، شيء مخيف. أنا والله وأنا عمال أسمع المقاطع دي أقول يا رب احفظ دين الناس واحفظ قلوبهم وهم بيسمعوا الكلام ده، إن يتعامل الأمور إن واحد يقول لواحدة بحبك وحشتيني، يقول يتقال له أصل بابا عارف، طب خلاص خلاص إيه؟ طب ده منين الكلام ده؟ وغيره وغيره، يعني مش حابب اتكلم كتير في الموضوع ده، بس كمان ده حدود ربنا، حدود سياج ما ينفعش التعامل معاها من منطلق يعني ما جاتش على دي بقى. والعجيب انك تلاقي اللي بيدافعه مثلا يقول لك ما هو ده معرفه بالواقع. يعني ايه معرفه بالواقع؟ هو لو الواقع بوظ، لو الواقع فيه تعدي، لو الواقع الناس ما عادتش بتراعي حدود ربنا خلاص، يقول لك الشات ومش الشات ومش عارف. يعني لو الناس مش مراعيه ده خلاص احنا خلاص نتعامل معاه لانه عاديا، يعني نبدا نتعامل من منطلق ان هو ما هو ده فقه الواقع يا شيخ، لازم تبقى فاهم الشباب بيفكروا ازاي. لو الشباب بيفكروا غلط نقول لهم الصح، نعرفهم الحقيقه. اسمع الايه تاني، وتلك حدود الله، حدود ربنا واضحه، والحلال بين والحرام بين، بينهما لازم هيبقى في امور مشتبهه. وان كان يعني انا اسف اقول ان الاسئله اصلا مش في امور مشتبهه، لذلك يعني انا لاحظت حتى ان بعض الشباب اللي بيسألوا بيبتسم وكده، يعني مش عايز اقول انه مش مقتنع، بس ايه اللي بيتقال ده؟ ايه الاجابه دي؟ طب انت يا اخي الكريم الشاب اللي بتسال، طب انت بتسال ايه السؤال ده؟ ما انت عارف الاجابه، واغلب الناس عارفه على فكره، عارفه ال الحلال والحرام. وغالبا ما اعرفش بصراحه، يعني مش حابب اتكلم كتير اكتر من كده، بس هي كانت نقطه كانت في الصدر كده والواحد كان عايز يتكلم فيها. يعني الحلال بين والحرام بين، اغلب الاحكام واضحه جدا للناس. اوعى تفتكر احنا لسه مش في الزمن اللي اختفت فيه الاحكام، ولا في المجتمعات اللي اختفت فيها. في مجتمعات الموضوع بقت صعبه فعلا، يعني لا انكر ان في مجتمعات فعلا او بيئات، يعني حتى في بلدنا نفسها، يعني في ايجيبت وفي صح، انا فاهم ده، بس برضو لازلت اكرر ان الغالب واضح، محدش هيجادل. فانت ليه ليه ليه, ليه نخليلها الامور كده ايزي للدرجات دي؟ الدنيا مش مستاهله كل ده والله يا اخوانا. عشان ايه؟ عشان يتقال ان انا وسطي؟ عشان يتقال ان انا جميل؟ ليه يعني بصراحه؟ يعني مش اللهم صل. نرجع تاني للآية، خلينا مع كلام ربنا. تلك حدود الله، تلك حدود الله. طبعا آيات كتير بقى بتتكلم عن حدود ربنا سبحانه وتعالى، ربنا كثيرا نتكلم عن تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله. فقضية التعدي على حدود الله عز وجل قضية طبعا الفيديوهات كتير، ولو قعدنا نتكلم على كل واحدة منهم، بس هي في النهاية حدود ربنا سبحانه، آيات ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي قالها، اللي يحرف معناها أو يغيره أو يبدله. ما هو تعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، دايما حط دايما حتة حدود ربنا دي كده قدامك كمثل، سور، سياج لا ينبغي أن تتعداه، لا ينبغي. وإذا لم تتعداه تيجي البشارة اللي بنقول عليها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري قال لك تجري من تحتها، تجري تحت أشجارها ومساكنها الأنهار، كأنها مطلة على هذه الأنهار، خالدين فيها باقون فيها لا يموتون ولا يفنون ولا يخرجون منها أبدا، وذلك الفوز العظيم، دخول الجنة وطاعة الله عز وجل. من مقابل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، هي دي معصية الله ومعصية الرسول والتعدي على حدود الله الواضحة، والله واضحة، تكون النتيجة لا مش فوز، يكون الخسران، يكون العذاب، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طيب ندخل على الآية اللي بعدها، هي الآية اللي بعدها هي مش فوز عظيم، هو مذكور معاها الفوز العظيم لكن بمفهوم خاطئ. خلي بالك أنا عايزك تركز شوية في الآية دي، الآية رقم 73 من سورة النساء، وهنقول الآية اللي قبلها برضه عشان نفهم السياق. الآية بتتكلم هنا عن مفهوم للفوز لدى المنافق. نقرأ الآية وبعدين نشرحها. نقرأ الآية اللي قبلها كمان، وإن منكم لمن لا يبطئن. هو هنا بيتكلم في السياق القتالي في سورة النساء، سورة النساء فيها جانب عن القتال، والقتال حتى في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى لما ذكره قال إيه؟ ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، فبرضو السياق العدل، إنك أنت بتقيم العدل مع المستضعفين عشان تنجيهم مما أو تساعدهم في النجاة مما يلاقون. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا المستضعفين، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن يا جماعة ما تزهقوش أبدا من الدعاء لإخواننا في غزة، وتقعدوا تذكروا على قد ما تقدروا، حتى لو ماشيين في حياتنا، وحتى لو السياقات الإنسان لازم يبقى واقعي. الناس كانت في كل الأزمان بتحدث المصائب وبتحدث الثغور، وكان الناس بتعيش حياتها، بس يكون عندنا شوية حياء كده، يعني يكون عندنا شوية حياء كده، ان احنا ما ننساش اخواننا، حتى لو بنتكلم في سياق اخر. والحمد لله رب العالمين، البرنامج اليومي اللي بيذاع في قناة الندى عن بني اسرائيل في القرآن، فالحمد لله يعني الناس الله عز وجل قال لنا نكون قصرنا في الكلام، لكن تفضل لحد اخر تفكر الناس وتدعي، ولو بتقدر تتبرع في السياقات المعلنة والحاجات دي، بس ما تفتكرش ان الموضوع عشان طال، هو طال عشان انت بره زي ما بيقولوا على بره عوام يعني، لكن اللي جوه اللي بيعانوا، اللي يعني وضع المجاعة والجوع والامر هناك في منتهى الصعوبة، وتجربة طبعا القتل الممنهج المستمر، فما ننساش دول، ما ننساش دول ابدا. ده يعني حتى ولو عند الافطار، ده للصائم عند فطره دعوة لا ترد، تدعي وانت ساجد في صلاة الترويح وانت بتتنفل، ما تنسوا اخواننا الأئمة، اخواننا الأئمة الأفاضل في دعاء القنوت، ده هي اصلا الخلاف في المسألة، ان هو يعني ما فيش خلاف في القنوت النوازل، ودي نازلة بالأمة، يعني مش عايز اقول ان في يسن في هذه الاوقات ان حتى القنوت النوازل يكون في الصلوات، صلوات الجماعة عموما. فيعني كانت بس من باب الايه ذكر في سياق الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن نصرة المستضعفين وإقامة العدل معهم في سورة النساء، ذكر وقال وإن منكم أي بين المؤمنين لمن لا يبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. عارف كده اللي قاعد، الحمد لله يا أخي إن إحنا مش في غزة، شوف كان نفس الكلمة هي في القرآن، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. كانوا بيقولوا كده برضو ايام النبي عليه الصلاه والسلام، اللي ما يطلعش مع غزوه فمع النبي عليه الصلاه والسلام ويحصل زي مثلا ما حصل في احد، مثلا في احد مصيبه، او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، فيجي بقى لك ده انا في نعمه، قد انعم الله علي ليه؟ عشان ما كنتش هناك، أصل فيه مصيبة، فإن أصابتكم مصيبة ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. يجي بقى كلمة الفوز اللي احنا ماشيين معها في القرآن، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يقصد ايه هنا بالفوز ده؟ يقصد النصر. يعني لما يصيبهم فضل يوم احد يقولك لا الحمد لله ما كنتش معاهم، طب يوم بدر لا يا ليتني كنت معاهم يا ريتني افوز. ما هم فازوا بايه بقى؟ الفوز عنده المفسرين يقولك فازوا بالغنائم. هو ده ترجمة المنافق، ما بيفهمش الا لغة الارقام. عارف تاجر شاطر، يعني تقدر تقول المنافق ده تاجر شاطر. يعني طبعا الآية مقصود بها المنافقين يعني. وهنا بيوديك صفة من صفات النفاق او المنافق، وهي الخسة، او بمصطلحاتنا الحالية الندالة. شخص ندل، يعني عارف انت هو ايه، عايزك ساعة الخير بس، انما ساعة ما تبقى مثلا محتاجك محتاجه يقف جنبك لا، قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيد، الحمد لله حصليش المصيبة معاه، لكن ايه الفضل انا عايز بقى. يبدأ بقى يبان ها انا مليش ولا ايه، ده فيه غنائم ده فيه. وهو بيترجم ده للفوز، ان الفوز بالنسبة اليه هو الفوز الدنيوي، مفهوم قاصر. ولئن أصابكم فضل، احفظ الآية دي وفهمها كويس لأنها خطيرة، لأن كثير مننا بيقع في هذا دون أن يشعر. عايز دين منزوع الدسم، إنجاز التعبير، منزوع التكاليف، بلاش الدسم عشان احنا مش هنهزر يعني، لكن خلينا نقول منزوع التكليف، منزوع التضحية، منزوع البذل. فيش طول ما أنا باخد الدين والله بصلي التراويح وأقعد أقرأ قرآن ماشي، لكن مثلا هتبذل من مالك، هتبذل من وقتك، هتبذل من جهدك، هتيجي على نومك شوية، هتيجي على صحتك شوية، ممكن ايه المشكلة يعني، لله ما مدة في الدنيا وهتخلص، مش مخلد فيها يعني، وهتلاقيها الفوز العظيم الحقيقي في الآخرة. لا هو ما عندوش ده، اول ما يحس ان هو الموضوع داخل في مصيبة، قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيد، ان اصابكم فضل من الله يقولنك ان لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يبقى جت فوز عظيم مرتين في الصورة، هو مرة بالمفهوم الحقيقي دخول الجنة وطاعة الله، ومرة بالمفهوم القاصر مفهوم المنافق، عايز أنا أكون معاهم أخد سهم من هيوزعوا غنائم، أكون ليه ما كنتش معاهم في اللحظة؟ ليه؟ هو رغبته وقصده لا هي نصرة ولا هي تضحية ولا هي بذل، لا هو كل اللي عايزه ان هو ايه، ينال المال، ينال الدنيا، يتمنى انه حاضر عشان هيقسموا الغنائم، ويقول لهم ايه، كأن ليس منكم يا معشر المؤمنين بينه وبينه مودة، مع ان المودة مقتضاها ان المؤمنين مشتركين في جميع المصالح والمضار، يعني يفرحون بحصول المصلحة ويدفعون عن انفسهم المضار، لا هو كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فإذا كانت الدولة للمؤمنين، مفسرين يقول لك فإذا كانت الدولة للمؤمنين يعني النصر لهم وظفروا بالغنائم، هنا يتمنى أن يكون معهم. ولئن أصابهم فتح من النصر من الله فضل من الله أنا أكون معاه، يا ليتني كنت معهم لما كانوا هناك أفوز فوزا عظيم. فكرني الآية دي بكلمة كان أخونا الدكتور أحمد عبد المنعم الله يحفظه دايما كان يقولها، يقول لك المنافق ده عامل زي مشجع الكورة اللي في دودابه كل التيشيرتات بتاعت الفرق، فالنهاردة الأهلي اللي كسب أنا أهلاوي، النهاردة الزمالك اللي كسب أنا زملكاوي، يعني تقريب للصورة بفكرة إن هو إيه، هو مالوش مبدأ، هو عايز بس المكسب، عايز يبقى دايما كسبان، عايز طبعا فارق يعني بس بنقرب الصورة يعني، ما لهاش علاقة طبعا بالكرة والكلام البسيط ده، لكن الفكرة الأساسية هي إيه، إن هو ما بيفكرش غير في الفوز الدنياوي، هو جاهز على طول، مين اللي كسب؟ المؤمنين، يا ليتني كنت معهم. طب المؤمنين ما كسبوش؟ لا الحمد لله قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيد. فهنا شوف حتى كلمه كان لم تكن بينكم وبينهم موده، يعني كان ممكن يطلع معهم، كان في بينهم موده ظاهره، وكانوا هياخدوا نصيبهم من الغنائم على فكره، بس لا هم تخاذلوا. عشان كده اول الايه خلي بالك اولها خطير، وممكن عملت عنه الآية اللي قبل دي اللي هي وإن منكم لمن لا يبطئن، فعملت عنها قبل كده فصل كامل في كتاب العودة إلى الروح، وكنت مسمي الفصل ده اسم كان لطيف شوية يعني، نال بعض التفاعل. كنت مسميه الرجل السلحفاة المبطئاتي، ده عامل زي السلحفاة كده، تحس كده في آيات في القرآن كده، قد يعلم الله المعوقين منهم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. تحس كده، أنا بتخيل دايما مشهد السلحفاة كده، تثاقل، تكاسل، تواني، تقاعس، تراخي، أي بقى كل الكلمات اللي إيه اللي تدل على هذه الحالة، إنسان الخامل، إنسان المتأخر، إنسان المتهاون، البطيء، المبطئ لغيره. شوف الآية، وإن منكم لمن ليبطئن، والآية اللي قبلها ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وبعدها بيقول لهم وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليه. الآيات بقى اللي شرحناها، خلي بالك النوع ده دايما موجود، مش بس موجود في القتال والغزوات، لا ده موجود في كل حاجة. انت عايز تروح تصلي وتجتهد، يا عم خلينا احنا قاعدة الحلوة ما تتفوتش يا عم، طب نفطر مع بعض ونقعد، يعني جاي تاكل وتمشي انت، تقعد معانا كده يا عم، ما تبطنيش. الراجل عايز يروح يصلي، عايز يلحق التراويح، عايز يصلي في مسجد، طب خلاص تعالى نصلي هنا، ايه المسجد اللي تحت السرير ده جامع المستعجلين. مش بقول ان الصلاه مش صحيحه ومفيش مشكله وما لا يدرك كله لا يترك جله، بس ليه تبطئه؟ ده هتلاقيه في كل حاجه. واحد مثلا مجتهد في الدعوه الى الله، يا عم انت عامل هيصه ليه، وانت بتتعب نفسك على ايه، ومفيش فايده، والناس اصلا مفيش فيه، بتسيب الناس. اوعى إيه تكون عندك الصفه دي وانت مش حاسس. حتى لو انت بطيء ما تبطئش غيرك، حتى لو انت متكاسل، ده انت سيب اللي ربنا فتح له. شوف الكلمه تاني، وان منكم لمن لا يبطئن، يبقى صفته مبطئاتي، عايز يبقى هو بطيء وبيبطئ غيره. لذلك العلماء يقول لك يبطئ نفسه ويبطئ غيره، قولين، والارجح ان المعنيين تحت منهم الايه، نموذج للتراكي، يعوق زي ما قلت في الايه الثانيه، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين. معوق بقى مش هو معوق، هو لو معوق نفسه لو عنده اعاقه ما يعيبوش ده، لكن لما يعوق غيره، شوف ربنا يقول لك الشرح بعد في نفس الايه، والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا. هو في نفسه لا ياتون الباس، انسان بطيء وكمان مش مكتفي، لا غيره كمان. عشان كده ربنا يقول عنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. اوعى تسمع المبطئ ده، صاحبك اللي بيبطئك ده ما مش صاحب كويس، مش صاحب كويس والله. بيبطئك ليه؟ هو لو كويس يتمنى لك الخير، يعني تبدا تفكر كده، هو ليه بيبطئني؟ ليه مش عايزني اصلي في المسجد اللي بيصلي بجزء بدل ما يشجعني؟ طب هو مش عايز يجي، خلاص سيبني في حالي. في ناس كده للاسف الشديد. الاخت نشرت الفصل اهو بتاع الرجل السلحفاة اللي عايز يقراه هتلاقوا فيه يعني ايه كلام عن الايات دي. لكن الفكره زي ما بقول لكم كده، ان تصورهم نفسه خاطئ، كان لم تكن بينكم وبينه موده، يا ليتني كنت معهم فافوز فأفوز فوزا عظيما. هو تصوره للفوز الفوز الدنيا، وتصوره للخسارة الخسارة الدنيوية. واضح وصلت الفكرة؟ لكن ده مش الفوز. قارن ده مع مفهوم الفوز بقى عند الصحابة. أذكر لك موقف واحد، طبعا الفوز عند الصحابة يعني موضوع يطول شرحه يعني، وهيجي معانا دايما واحنا بنتكلم عن الفوز في القرآن، الآيات لسه في الفوز كثيرة. لكن هذكر لك أثرا واحدا، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، اللي هم حديث القراء 70، 70 قادموا. وكان خال سيدنا أنس اللي هو حيران بن ملحان رضي الله تعالى عنه، كان خاله في أخو السيدة الرميصاء، عارفين السيدة الرميصاء أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، زوجة أبي طلحة، يعني كانت العلاقات الأسرية متداخلة. فأخوها أخو السيدة الرميصاء اسمه حيران بن ملحان، خال سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقدم إلى بني عامر، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في 70 من قراء الصحابة، وقال لهم حرام بن محمد أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، بني عامر دول أمنوه. فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم، يعني زي ما تقول كده غمز الواحد منهم كده، فطعنه فأنفذه. أنفذه يعني إيه؟ طلعت الطعنة من صدره، نفذت. فنظر إلى الدم ومسح به وجهه وقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. الله أكبر، فزت ورب الكعبة. في رواية أن القاتل قال وما الفوز الذي فازه؟ قيل الشهادة. فقيل أن هذا الذي قتله كانت هذه الكلمة سببا في إسلامه. لكن الشاهد، شوف مفهوم الفوز عند هذا الصحابي، هو بمفهوم الدنيا هو اتقتل. عشان كده يعني احنا بنحزن على اللي بيحصل لإخواننا وندعو لهم ونسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم وأن يسدد رميهم وأن يحفظهم، لكن ما تتعاملش مع الموضوع بإيه؟ بكسرة زيادة. لا، هم يعني زي ما ربنا قال، لسه كنا سائلين آل عمران امبارح لما ربنا بيواسي النبي صلى الله عليه وسلم على اللي ماتوا من الصحابة واستشهدوا يوم أحد، فبيقولوا إيه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. ليه ربنا يذكر كلمة ده؟ هم فرحانين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من، شوف تكرار كلمة يستبشرون، ربنا بيطمن الناس على اللي ماتوا في سبيل الله، يقول لهم يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فأنت لما تتعامل مع الموضوع أكيد بشر وبنحزن وبنتفاعل ومشاهد قاسية ومؤلمة، بس لازم تفتكر المعاني القرآنية، لازم تفتكر مشهد زي سيدنا حرام وهو بيقول فزت ورب الكعبة. المفاهيم عند أهل الصغور وأهل التضحية وأهل الفداء مش زي المفاهيم عند أهل الدنيا خالص. ما بتتحسبش على الشاب اللي منتشر الأيام دي، ما بتتحسبش كده يا صاحبي، فاهمين الكلمة طبعا، يعني ما بتتحسبش بالطريقة دي، ما تحسبهاش إنها خسر الدنيا. لا، ما خسرش الدنيا، هو خسر لحظات من الدنيا، لكن الأهم الحسنة الأخرى. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، هو خد الحسنة الثانية، يا بخته. نيجي للآية بقى الأخيرة اللي هنختم بيها، وهي خلاص احنا قلنا كده آيات الفوز في سورة النساء، في سورة النساء، لكن هنختم بآية فيها بقى خسران اللي هو نقيض الفوز، وهي الآيات هقراها كلها عشان السياق بتاعها كله، من الآية 117 للآية 121. إيه يدعون من دونه، أي من دون الله، إلا إناثا وإيه يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ده كلام الشيطان أو وعيد الشيطان إن هو يأمر الناس فيعني يبتكوا آذان الأنعام يغيروا خلق الله. الشرح دلوقتي طبعا. ثم يقول الله، هي دي بقى الآية اللي معنا، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر. خسر بس لا، خسرانا مبينا. نتكلم عن الفوز والفلاح، يبقى لازم نشوف طرق الخسران تاني. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. طيب، كلام هنا عن الشيطان. طبعا بيعمل الشيطان الأول، بيقول وعيد لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. في من عبادك، بيقول لربنا سبحانه وتعالى أن في من عبادك من سيكون عبدا لي تابعا لي، عبادك نصيبا مفروضا، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هنا بيوعد وعيد آخر، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وهعمل إيه كمان؟ ولأضلنهم، إضلال عن سبيل الحق، ولأمنينهم، يبقى يضلهم عن سبيل الحق فيسيروا في طريق الباطل إلى نهايته، ولأمنينهم، الأمان الفارغة. نقعد بقى إيه نسمع أمنيات الشيطان، ده أنت لو عصيت ربنا ده أنت هتتمتع، ده أنت لو وصلت للبنت دي وهيبقى في شهوة، وإيه ده أنت لو وصلت للولد، ويبدأ إيه لأمنينهم. فلا يعني إيه ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. يعني إيه عشان برضو بنام زي ما اتفقنا، مدام الآيات مش كتيرة نشرح شوية ونستفيد بالآية. لا يبتكن آذان الأنعام، قال لك البتك يقارب البت، لكن البتك يستعمل في قطع الأعضاء والشعر، يقول لك بتك شعره وأذنه، يعني قطعها أو شقه. وكانوا في الجاهلية، عشان تفهم الآية وانت بتفسر معها النهاردة في سورة النساء، كانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة 5 أبطن وجاء الخامس ذكرا قطعوا أذنها، ده بقى يبتكن أذان أنعام، أو شقوها شقا واسعا، عملوا شق واسع كده كعلامة على أنهم حرموا على أنفسهم الانتفاع بهذه الناقة، لأن دي الناقة الخمسة وجت ذكر، وجعلوها للطواغيت التي يعبدونها من دون الله، وسموها بقى بحيرة أو مشوقة الأذن، مشقوقة الأذن يعني. والمراد إن ده كله جاي منين؟ جاي من الشيطان، فأمرهم بعبادة غير الله وبالأماني الباطلة، تقطيع أذان الأنعام تقربا للآلهة الباطلة التي يعبدوها والأوثان، فيسارعون إلى إجابته. وأما الأمر الخامس الذي توعدهم به، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. أغلب العلماء عن المقصود يغيرن خلق الله أي يغيرن دين الله، وده قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هنا المقصود في الآية طبعا الثانية دي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أولها إيه؟ أقم وجهك للدين حنيفا، وأن هذا الدين هو فطرة الله ولا تبديل له. فقالوا إيه؟ من جعل ذلك أمرا قال لا تبدلوا فطرة الله. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال النبي كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال حديث قدسي إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالقول الأشهر إن لأمرنهم فيغيرن خلق الله، يعني الشيطان بيأمرهم يغيروا الدين، يحرفوا الدين، يبدلوا. يبدين واضح؟ يبدين سهل؟ عشان متأثر طبعا باللي بيحصل يعني والترند الحالي يعني. يبدين واضح والشاب بيسأل وفاهم، وإحنا لا نغيرنه. لا يا عم انت مصعب على نفسك ليه؟ ايه المشكلة يعني؟ فكأن ده القول انه تغيير دين الله، مش تغييره بقى بالكلاء، تحريف فيه الإحلال والتجديد، تجديد بقى، فنغير بقى ماشي؟ القول الثاني أن المراد بتغيير خلق الله تغيير الصور التي خلق الله عز وجل عليها المخلوقات، كفقع عين فحل الإبل في بعض الأحوال كانوا يعملوها ويقطعوا أذنه والوشم والحاجات اللي كانوا بيعملوها اتباعا للشيطان. وابن جرير رجح قال تغيير دين الله، يقصد تغيير الخلق تغيير دين الله. وقال أولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك من قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال دين الله، وذلك لذات الآية الأخرى اللي قلناها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وإذا كان ذلك معناه دخل ذلك فعل كل ما نهى. وعلى فكرة المعنى اللي أنا بقوله ده معنى تغيير دين الله يشمل كل الآخرين، يعني الكلام اللي مثلا قال تغيير خلق الله قالوا مثلا المقصود به الوشم، وبعضهم قالوا المقصود به النمص، وبعضهم قالوا يعني أيا كان بقى تغيير الأشياء التي لم يرد الله عز وجل تغييرها. فالشيطان بيقول كده، بيقول إن هو هيأمرهم بهذا. وبعدين تيجي الآية اللي معانا بقى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أنا اتكلمت عن الآية دي وغيرها كتير مع اسم الله الولي، ترجعوا لها بقى في سلسلة تبارك اسمك، إنك أنت تبدل ولاية ربنا بولاية مين؟ بولاية الشيطان. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله دي من سبل الخسارة الرهيبة. عشان كده ربنا يقول فقد خسر خسرانا مبينا، ده خسران واضح. انت ده بيتخذ مين؟ الشيطان اولياء. وربنا سبحانه وتعالى اتكلم كتير جدا عن اتخاذ الاخرين، اتخاذ الشياطين اولياء، اتخاذ اي حد، اي مخلوق يتخذ ولي من دون الله كمثل العنكبوت، زي ما ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بس في ناس بتاخد اولياء مثلا أصحاب الجاه القوة الظالمين أيا كان، لا هنا بقى ده بيتخذ شيطان. وربنا كلمنا كتير عن أولياء الشيطان لسه السورة اللي فاتت سورة آل عمران، لما ربنا سبحانه وتعالى قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف مين؟ أولياءه. في أولياء للشيطان. وهنا برضو في سورة النساء الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هتلاقي كتير الكلام عن الشياطين التي توحي، يعني مثلا في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الكلام عن أولياء الشيطان كثير جدا في القرآن، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وفي آية أصلا بتأثر فيها جدا وأختم بها لأني سامع الأذان، فنختم ونكتفي بهذا، اللي هي في سورة الكهف، قول الله عز وجل: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. ده سؤال قرآني يمكن شرحناه في سلسلة الأسئلة القرآنية السنة اللي فاتت: أفتتخذونه وذريته، سؤال إنكاري، وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ده بدل ما تعادوهم توالوهم. بئس للظالمين بدلا، إن إنسان يبدل بدل ما يبقى ولي، وليه الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. دي كلمة تبقى تفكر فيها كده: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إنك توالي ربنا سبحانه وتعالى، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، الولي والمولى معنى متقارب. نبدل كل ده ونتخذ الشياطين أولياء من دون المؤمنين، من دون الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالآية دي آية خسران، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. اتكلمنا النهاردة عن الفوز، اتكلمنا عن الخسران، قلنا السبيل الأول للفوز ومن يطع الله ورسوله، وطبعا اللي بيقف عند حدود الله عز وجل ده سبيل الفوز، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. واتكلمنا عن مفهوم خاطئ للفوز، مفهوم المنافقين فأفوز فوزا عظيما لما ياخد الدنيا، واتكلمنا عن الخسران بتولي الشياطين واتخاذها أولياء من دون الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.